أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في المغالطات اللفظية أو في أسباب الغلط الناشئة من اللفظ، وقد تقدم الكلام في ثلاثة منها، وهي المغالطة باشتراك الاسم، والمغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، والمغالطة في الإعراب والإعجام. وفي هذه المغالطات الثلاث يكون الاسم محمولا على غير معناه، أو يفهم من الاسم أو من اللفظ غير معناه، إما لأن له علاقة بأكثر من معنى ولفظ مشترك، أو استعمل يعني يستعمل في الحقيقة والمجاز، أو يستعمل نحو الكناية والتشبيه والاستعارة وغير ذلك. قلنا كل هذا يندرج تحت الاشتراك هنا في بحث المغالطات، إما لأن له علاقة بأكثر من معنى فلا يفهم أو أريد هذا أم أريد ذاك، أو استعمله في معنى وفهم معنى آخر، أو لأن هيئة اللفظ الذاتية يفهم منها أكثر من معنى، كالمغتاب والمختار والمختال. المختال لا، ما فيه المحول، وهذه الألفاظ. أو يأتي الغلط من ناحية عدم تمييز موقع الكلمة من الإعراب، أو عدم تمييز وجود نقطة، يعني إضافة نقطة أو حذف نقطة. هذه هي المغالطات الثلاثة التي مر الكلام فيها. المغالطة الرابعة من المغالطات اللفظية هي مغالطة الممارات. في مغالطة الممارات المشكلة ليست في اللفظ وليست في فهم معنى اللفظ. يعني عندما قسمنا في البداية قلنا المغالطة اللفظية إما أن يقع الغلط في اللفظ المفرد أو في اللفظ المركب. الآن الغلط في اللفظ وقع في اللفظ المركب، وأسباب الغلط في اللفظ المركب متعددة. السبب الأول منها أن يكون التركيب بنفسه يقتضي الوقوع في الخطأ، أو يحتمل الوقوع في الخطأ عندما يسمعه أو يتلقاه المتلقي. نفس التركيب هذا، يعني تركيب هذه الكلمات بهذا الشكل يفهم منه أكثر من معنى. كما لو قلت مثلا ضرب زيد جيد، ضرب زيد جيد، زيد هنا الضرب والمضروب،
المضروب
لا المضروب. ضرب زيد المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول به، أقول فاعلك جيد، يضاف المصدر إلى الفاعل، وأقول قتلك ليس جيدا، يضاف إلى المفعول به. ضرب زيد يعني أن يضرب زيد، والله أن يضرب زيد، نفس التركيب يحتمل المعنيين. فهنا سمى هذه مغالطة الممارات، عندما يكون التركيب محتملا لأكثر من معنى ولا ندري أريد منه هذا المعنى أو المعنى الآخر. أو كما مثل المصنف لقول عقيل عندما أمره معاوية أن يعتلي المنبر ويسب أمير المؤمنين عليه السلام، فقال إن معاوية أمرني أن أسب عليا ألا فلعنوه. ألا فلعنوا مين؟ يحتمل اللفظ بنفسه أو التركيب بنفسه يحتمل رجوع الضمير إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى معاوية، وكل يحمله على ما يشاء. أو كقول من سئل عن أفضل الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من بنته في بيته، من بنته في بيته تحمل من بنت الرجل في بيت النبي، فكل مقصود مين؟ أبو بكر أو عمر. من بنت النبي في بيت الرجل، كل مقصود أمير المؤمنين. فأعطاهم جملة تنطبق على المبنيين، من بنته في بيته. هذه تسمى بمغالطة الممارات، أو كما يمثلون لها في العلوم العقلية، كل ما يتصوره الحكيم فهو كما يتصوره، كل ما يتصوره الحكيم في ذهنه فهو كما يتصوره، فهو المتصور في الذهن أو فهو في الخارج كما يتصوره، أيضا تحتمل المعنى. يعني قال المصنف مغالطة الممارات، وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها، كل لفظ على حدة لا مشكلة فيه، ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه، مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام، فصعد المنبر وقال: أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير، فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله بعده؟ فقال: من بنته في بيته. ومن قسم الممارات المنطقية التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديعة. التورية والاستخدام من المحسنات البديعية يمر عليكم إن شاء الله شرحهما في البلاغة. التورية معروف لما عبرنا بالتورية، أنت يأتيك اتصال مثلا يريد أحد أن يسأل عنك، فتخرج من الغرفة إلى الغرفة الأخرى وتقول لابنك: قل له ليس هنا. ليس هنا بقصد أنه ليس في الغرفة، السامع يفهم أنه ليس في البيت. هذه تورية، والتي يبحث عن حكمها فقيا، البعض يجيزها والبعض لا يجيزها. أما الاستخدام هو أن تستعمل لفظا مشتركا بين معنيين، تستعمله بمعنى واضح، ثم تعود إلي عليه بضمير لكن بالمعنى الآخر. وإن شاء الله بعض الحواشي ذكر بعض الأمثلة، وإن شاء الله يأتي عليكم شرح هذه المعاني. المغالطة الخامسة مغالطة تركيب المفصل. قلنا الغلط في التركيب إما أن ينشأ من نفس التركيب، نفس التركيب يقتضي الوقوع في الخطأ وهي مغالطة الممارات، أو لا، ليس نفس التركيب يقتضي الوقوع في الخطأ، وإنما هذا الكلام إذا فهمناه على أنه مركب فقد وقعنا في الخطأ. يعني نفس الكلام ليس فيه تركيب بين مفردين أو بين شيئين، ولكن قد نفهمه على أنهما مركبان معا، فيكون هذه مغالطة تركيب المفصل. أو لا، قد يكون هناك تركيب بين شيئين وقصد بنحو التركيب، ولكن فهمنا الكلام على أنه هناك تفصيل وليس هناك تركيب بينهما، فتكون هذه مغالطة تفصيل المركب. إذا في مغالطة تركيب المفصل يؤتى بلفظ أو بألفاظ، الحكم إما الحكم انصب على الموضوع بما هو مفصل بما هو ذو أجزاء، ففهمنا أنه انصب عليه بما هو مركب بما هو كل واحد بما هو مجموع، فيكون قد وقعنا في الخطأ. أو نفس الحكم فيه أجزاء يصدق كل جزء بمفرده على الموضوع، ولكن نحن فهمنا أنه يصدق على نحو التركيب، فهذه تسمى مغالطة تركيب المفصل. الكلام المعنى الذي قصد معنى مفصل، معنى ذو أجزاء كل جزء على حدة، ولكن نحن ركبنا هذا المفصل فوقعنا في الخطأ. المصنف يقول: هذا تركيب المفصل تارة يكون في الموضوع وأخرى يكون في المحمول. يكون في الموضوع عندما يكون الموضوع ذا أجزاء، الموضوع هو شيء واحد ولكن له عدة أجزاء كالشباك. الشباك الآن مركب من أكثر من جزء، فإذا قلت الشباك حديد وزجاج، شو قصدك الشباك حديد وزجاج؟ يعني جزءه حديد وجزءه زجاج. فإذا فهم أحدهم الكلام على أن الشباك كله حديد وكله زجاج، كما تقول الجدار صلب وأبيض، الجدار كله صلب وكله أبيض، فإذا فهم أحدهم الكلام على أنك تقصد هذا المعنى الشباك كله حديد وكله زجاج، فقد غلط وأخطأ في فهم هذه القضية، لأنك قصدت الموضوع، قصدت الحكم عليه على نحو التفصيل، على كل جزء على حدة، وهو فهمه على نحو التركيب. ويمثل له المصنف هنا بقولنا: الخمسة زوج وفرد. شو يعني الخمسة زوج وفرد؟ كيف تكون قضية صحيحة؟ كيف تكون الخمسة زوج وفرد؟ جزءها زوج وجزءها فرد، الخمسة مركبة من زوج ومن فرد، ثلاثة واثنان أو أربعة واحد. فالخمسة زوج وفرد يصدق على نحو التفصيل في الموضوع وليس على نحو التركيب، يعني جزءها فرد وجزءها زوج. فلو قلت الخمسة زوج وفرد وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، فالخمسة زوج، هذا قياس قاطع. ليش كل ما كان زوجا وفردا فهو زوج؟ كل ما كان أبيض وصلبا فهو صلب، شاك؟ كل من كان من الأشخاص طويلا وذكيا فهو ذكي. ليش الحكم هنا على نحو المجموع؟ عندما يكون الحكم على نحو المجموع يعني يصدق الحكمان على مجموع الموضوع، على كل الموضوع، على نحو التركيب، فهذه الكبرى صادقة. ما يكون زوجا ويكون فردا فهو زوج وهو فرد. طبعا بغض النظر ليس هناك شيء من الأعداد هكذا. فهو أتى بهاتين القضيتين، الخمسة زوج وفرد، وكل ما يكون زوجا وفردا فهو زوج، فالخمسة زوج، والنتيجة كاذبة بالطبع. طب وين المشكلة؟ المشكلة أولا في الموضوع، الخمسة زوج وفرد، ليس على نحو الحكم على الخمسة بل على أجزاء هذه الخمسة. وأيضا كل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، كل ما كان زوجا وكان فردا، أما ما يكون مركبا من زوج وفرد فليس زوجا. ما يكون مركبا من زوج وفرد فهو فرد. هلأ إذا جمعت عدد مزوج مع عدد مفرد شو بيعطيك؟ عدد مفرد 7 و 10 17 مفرد، 45 45 مفرد. دائما بس تجمع مجوز ومفرد يعطيك مفرد. كل ما كان زوجا وفردا بمعنى أنه مركب من زوج وفرد فهو زوج، القضية كاذبة. نعم كل ما كان يصدق عليه أنه زوج ويصدق عليه أنه فرد فيصدق عليه أحدهما، هذا صحيح.
بس أنا حالك منتج مفرد،
شو هي؟ أي حال؟
زوج
مفرد. التركيب من فرد وزوج؟ إيه أذا التركيب من زوج وزوج أو من فرد وفرد ينتج زوج، صح؟
السؤال. شو كل ما كان زوج وفرد وزوج
كل ما كان أبيض وصلبا.
واضح هذا كيف واحد مش جهة
ما يصدق عليه أنه أبيض ويصدق عليه أنه صلب، يصدق عليه أنه أبيض. شاك؟ ما يصدق عليه أنه زوج ويصدق عليه أنه فرد، يصدق عليه أنه زوج. كل ما يصدق عليه كل ما يصدق عليه وصفان، بمعنى هي القاضي العام، كل ما يصدق عليه وصفان أو أوصاف متعددة كل منها على حدة يصدق عليه كل واحد منها، ما بها المعنى فقط. فهذا تركيب المفصل من ناحية الموضوع. من ناحية المحمول يمثلون عادة بما إذا كان زيد شاعرا ولكنه سيء في إلقاء الشعر. كان زيد شاعرا وشعره رديء سيء، شاعر فاشل خير، وكان خياطا في نفس الوقت وخياطته جيدة فهو ماهر في الخياطة. فتقول زيد شاعر وماهر، زيد شاعر وماهر، زيد شاعر صح، زيد ماهر صح. فهذا الكلام صحيح، لكنه صحيح على نحو شو؟ التفصيل، أنه يصدق عليه أنه شاعر من جهة ويصدق عليه أنه ماهر من جهة أخرى. أما لو أخذتها شاعر وماهر بمعنى أنه ماهر في شعره فهذا التركيب المفصل يعطيك حكما خاطئا. الأصعب لو قلت زيد شاعر ماهر، ولغويا الكلام صحيح لأنه الأخبار لا تحتاج أن تعطف بينها بعاطف بواو أو بغيره. تقول فلان راكع ساجد كل الليل، فلان ذكي نبيه خلوق مؤدب، الأخبار بجيبها مترادفة بدون عاطف بيمشي الحال. فتقول زيد شاعر ماهر، شاعر ماهر، ماهر خبر آخر وهو متعلق هذه الصفة، الموصوف محذوف أم لا؟ زيد ماهر بمعنى ماهر صفة للخبر هي شاعر، هون تركيب المفصل.
مش كل كلام مغالطات،
يقع الخطأ أحيانا من ناحية التركيب المفصل إذا كان المقصود هو التفصيل وفهم على أنه التركيب فيقع الخطأ أحيانا. مثلا قال المصنف مغالطة مغالطة التركيب المفصل، وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود، ذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا، من دون تأليف مع التفصيل الحكم صادقا، الحكم صادقا يكون، ومع ملاحظته يعني ملاحظة التأليف كاذبا، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا. فلذلك سمي هذا النوع مغالطة تركيب المفصل، وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك القسمة. الشيخ الطوسي عندما تطلق عادة يقصد بها شيخ محمد الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار، شيخ الطائفة، فالفقيه. هلا في العلوم العقلية عادة هناك قرينة، نفسنا عم نحكي بالعلوم العقلية المقصود هو المحقق الطوسي، ولكن عاد ولكن عادة
يعني
اشتهر الشيخ بالفقه والحديث، واشتهر المحقق الطوسي بالعلوم العقلية، عم نحكي بالمنطق
والفلسفة
وغير ذلك، ولا ينفي أن هذا فقيه وذلك عاقل ومشتغل بالعلوم العقلية. مظبوط،
لكن الطوسي مشغول
كل علماء اشتغلوا بالعلوم العقلية. هلا علوم العقلية كان زمان يعني الفلسفة وكذا أو علم كلام، لا مش بيحصل مؤلفاته، بس آخر شيء له آراء أكيد في هذه الأمور، إذا لم يعتقد وعنده عقيدة ويستدل على عقيدته، لكن اشتهر هذا بهذا واشتهر هذا بذاك. فالمقصود هنا هو المحقق الخاجة نصير الدين الطوسي. الخواجة
خواجة
لا أصل اللفظ شو، وهو على نحوين، إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول. الأول أن يكون الموضوع له عدة أجزاء، وكل جزء منها له حكم خاص، والأحكام بحسب كل جزء صادقة. وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب، وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب، يعني جعلنا الموضوع مركبا، كانت الأحكام بحسبه كاذبة. كما يقال مثلا الخمسة زوج وفرد، وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، فالخمسة زوج. الكبرى مثل شو؟ وعلى وزان. مثل أن يقال كل أصفر وحلو، كل أصفر وحلو فهو أصفر، كل أصفر وحلو
أصفر وحلو
أصفر وحلو
أكل
يعني. لا، في كذا نوع من الحلو اللي بيتاكل، يعني الحلويات اللي بيصنعوا لون اصفر، بتلاقي
هول الحصوص
مصاصه لون اصفر. وهذه النتيجه كاذبه مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك انه في الصغرى الموضوع وهو الخمسه اذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل الى اثنين وثلاثه صح الحكم عليه بحسب كل جزء بانه زوج وفرد، اي الاثنان زوج والثلاثه فرد. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا، فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا. وكذلك في الكبرى الموضوع وهو ما كان زوجا وفردا، إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، صح الحكم عليه بأنه زوج. لما نقول كل زوج وفرد فهو زوج، يعني كل ما يصدق عليه أنه زوج وما ويصدق عليه أنه فرد فهو زوج، الحكم صحيح إذا لاحظنا على نحو التفصيل. أما إذا لوحظ بحسب التركيب يعني المركب من زوج وفرد، فالحكم عليه بأنه زوج كاذب، لأن المركب من الزوج والفرد فرد. أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج لأنتجناها، فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب، ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا، يكون حكم على الأجزاء ويكون في حكم متعدد حتى يحكم بكل جهة من الحكم أو بكل جزء من الحكم على جزء من الموضوع. أما بتعطيني حكم واحد أكيد بده يكون على المجموع مش على الأجزاء. ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا، أو بأنه زوج وزوج، أو بأنه فرد وفرد. ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذبا، فأصلا الخمسة التي في الصغرى غير الخمسة التي في النتيجة. فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، ولذا كانتا صادقتين، وفي النتيجة لوحظ بحسب التأكيد فكانت كاذبة. فإذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطة وكان الغلط. إذا اشتبه الأمر على القائس يعني الذي يركب القياس وقع الغلط، وإذا اشتبه الأمر على المخاطب وقعت المغالطة كن غلطه. الثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا، وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينها يعني بين الأجزاء أي المركب بما هو مركب كان الحكم كاذبا. مثاله إذا كان زيد شاعرا غير ما هو في شعره. هيا شو عن كنتو هيا ماهر؟
غير ما هو في
شعره. غير ماهر. إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره. عندي ما هو. وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا، ويصح أيضا أن يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت زيد شاعر وماهر، أو قلت زيد شاعر ماهر، فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين، أي أنه شاعر ماهر في شعره، وهو حكم كاذب حسب الفرض. ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا. المغالطة اللفظية الأخيرة التي ذكرها المصنف مغالطة تفصيل المركب. هنا بالعكس، هناك تركيب في الحكم، والحكم لا يصدق إلا على نحو التركيب.
هناك تفصيل
لا، هناك تركيب، وأنت تفصل هذا التركيب، أنت تفهم القضية على نحو التفصيل، فتكون قد فصلت المركب، وهذا يؤدي إلى الوقوع في الغلط والخطأ. مثاله هلا، إذا معدل الطول في الصين 150 سنتي ماشي، فشاهدت صينيا طوله 165 سنتي، فتقول فلان صيني طويل القامة ماشي، فلان صيني طويل القامة. معدل الطول العالمي 170، هو أصغر من معدل الطول العالمي، فلا يصح أن تقول فلان صيني على حدة وفلان طويل القامة على حدة، لأنه ليس طويل القامة، هو أصغر معدل العالم. نعم، بما هو الصيني هو طويل القامة، ففلان صيني طويل القامة تصح بالنسبة للصينيين، أما فلان طويل القامة يأخذ جزء من المحمول على حدة تفصل هذا المركب، فهذا حكم كاذب. المصنف مثل له أيضا بالخمسة زوج وفرد. الخمسة زوج وفرد، هنا المحمول يؤخذ على نحو التركيب، يعني الخمسة مركبة من زوج وفرد مع بعض يصح هذا الحكم. أما إذا فصلت في المحمول الخمسة زوج وفرد يعني يصدق عليها أنها زوج ويصدق عليها أنها فرد، فهنا تكون قد فصلت هذا المركب ويكون الحكم كاذبا، والأمر واضح إن شاء الله. قال المصنف مغالطة التفصيل المركب، وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب مع فرض وجوده، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا، وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا، فيصدق مركبا لا مفصلا. فلذا سمي هذا النوع مغالطة التفصيل المركب، وسماه المحقق الطوسي المغالطة باشتراك التأليف. مثاله الخمسة زوج وفرد، فإنه إنما يصح إذا حمل الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، عم تلزق هدتنا مع بعض لحتى يحكم بهما معا على الخمسة، كالحكم على الدار بأنها آجر وجص وخشب، يعني حجر وجص بطين في كانو وخشب، أي إنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء. وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات كان الحكم كاذبا، كالحكم على شخص
بأن
الجمع بين الصفات، يعني أنت عندك لك عدة صفات، لك صفات متعددة ما مش مرتبطين ببعض، فأنا أحكم عليك بمجموع هذه الصفات، بهذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة.
طبعاً.
الخمسة زوج الوفاة، الخمسة لها صفتان، صفة الزوجية وصفة الفردية. لا، إذا جعلت الواو بهذا المعنى، يعني الخمسة زوج الوفاة تعني الخمسة زوجا والخمسة فرد، الحكم كاذب. أما إذا جعلت بمعنى الخمسة زوج وفاة يعني مركبة من زوج وفاة يصح. كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب، هذا الجمع بين الصفات، لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا، بل يستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معا. فمن لاحظ الحمل في هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم عدم التركيب، فقد كان غالطا أو مغالطا. الخلاصة أن الغلط من ناحية اللفظ إما أن يكون في المفرد أو في المركب. فإذا كان في المفرد، إما الغلط ناشئ من نفس اللفظ، يعني إما منشأ الغلط هو جوهر اللفظ ونفسه وعلاقته بالمعاني، فيكون اللفظ مشتركا وهذه المغالطة باشتراك الاسم، وإما في هيئة اللفظ، وإما في هيئته الأصلية كالمغتاب والمختار، فتكون المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، أو في ما يطرأ عليه، فتكون المغالطة في الإعراب والإعجام. وهذه المغالطات الثلاثة قلنا حقيقتها واحدة. أو الغلط في المركب، أو منشأ الغلط في المركب، إما لأن نفس التركيب يقتضي الغلط فهذه مغالطة الممارات، أو لأن التركيب، لأن أجزاء الكلام مفصلة يحكم بها أو يحكم عليها بحسب التفصيل، ونحن ركبناها توهمنا التركيب، تكون مغالطة تركيب المفصل، أو بالعكس هناك تركيب في الكلام فتوهمنا أنه يصح فهمه مفصلا، فهذه مغالطة التفصيل المركب. هذا تمام الكلام في المغالطات اللفظية التي ذكرها المصنف.
رقم خمسة اللي حضرتها هو هي التركيب المفصل،
توهم وجود التركيب هي التركيب المفصل. طيب
حسب المغالطات.
بعد هذا يتعرض المصنف إلى المغالطات المعنوية. قلنا الفرق بين المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية هو أن منشأ الغلط إما أن يكون نفس اللفظ أو لا. إذا لم يكن منشأ الغلط هو نفس اللفظ، إذا لم يكن الغلط ناشئا من أسباب لفظية فالمغالطة معنوية، سواء كان هذه كان الغلط هنا غلطا في نفس فهم القضية، في علاقة الموضوع بالمحمول طرفي القضية ببعضهما البعض، ناشئا من تبديل شيء، أخذ شيء مكان شيء في القضية، ناشئا من التركيب بين المقدمتين والتركيب بين القضيتين، من صورة القياس، من اختلال شروطه، من عدم مراعاة ما يجب مراعاته، كل هذا يسمى مغالطة معنوية. كل غلط ليس ناشئا من اللفظ فهو غلط معنوي، فالمعنى هنا في قبال اللفظ هناك. والمصنف يقول إن المغالطات المعنوية على سبعة أنواع أو سبعة أصناف، ذلك لأن الغلط إما أن يقع في نفس القضية أو أن يقع في التأليف بين قضيتين، يعني إما أن يكون الغلط واقعا في التأليف بين جزئي القضية، يعني في تأليف القضية الواحدة، أو شو جزء القضية شو هنا موضوع المحمول أو المقدم والتالي، أو أن يكون الغلط واقعا في التأليف بين قضيتين، كل قضية بنفسها صحيحة وما فيها مشكلة ومفهوم صح، ولكن التأليف بينهما وقع فيه الغلط. وإذا كان الغلط واقعا في نفس القضية الواحدة بما هي قضية، يعني في العلاقة بين الجزئين، إما أن يكون الغلط في الجزئين معا. كيف يكون الغلط في الجزئين معا؟ إذا أبدل كل جزء بالآخر، إذا أبدلنا الموضوع والمحمول كل واحد بالثاني فيقع الغلط في الجزئين معا، أو المقدم والتالي، أو لا الغلط في ناحية واحدة في جزء واحد. فإذا كان الغلط في جزء واحد، إما أن يوضع بدله مكانه، يعني هذا المحمول لا يجب أن يكون هذا هنا هذا المحمول، بل شيء آخر أخذناه مكانه أو مكان الموضوع، فهذا نوع أو هذا صنف، والصنف الآخر أن يؤخذ معه يعني مع جزء منه ما ليس منه أو أن يحذف منه ما هو فيه. يعني هذا الموضوع إما أن يقيد بقيد زائد وما لازم يكون مقيد فيه أو أن يكون له قيد فيحذف هذا القيد. فهذه ثلاث مغالطات تقع معنوية تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة يعني في القضية الواحدة. وإما أن يكون الغلط في التأليف بين مقدمتين وبين قضيتين. فإذا كان التأليف بين قضيتين إما أن يكون لا يكون هناك قياس أو أن يكون هناك قياس. إذا كان هناك قياس فإما أن يكون الخطأ في تأليف المقدمات. ما معنى القياس؟ له أشكال، له ضروب، له شروط، له قواعد عامة. فيكون الخطأ في تأليف هذا القياس، يعني في عدم مراعاة قواعد وقوانين القياس. أو لا يكون المشكلة بملاحظة علاقة المقدمة بالنتيجة، يعني المقدمات مؤلفة بشكل صحيح ولكن هناك خلل بعلاقة المقدمة بالنتيجة. شو هو الخلل؟ إما أن تكون المقدمة هي عين النتيجة فيكون مصادرة على المطلوب، أو أن تكون هذه هاتان المقدمتان مؤلفتان بشكل صحيح ولكن لا تنتجان نفس النتيجة بل تنتجان شيء آخر. هذا إذا كان تأليف قياسي. وإذا لم يكن التأليف قياسيا فيكون هناك مشكلة في نفس القضية تسمى بجمع المسائل في مسألة سوف يأتي الكلام عنها. قال المصنف: المغالطات المعنوية. نقصد بالمغالطات المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا، وهي على سبعة أنواع أو أصناف، لأنها تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. القسمة الأولية يعني تنقسم بالذات ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، يعني مقدم تالي أو موضوع محمول، ما تقع في التأليف بين القضايا. والأول له ثلاثة أنواع والثاني له أربعة أنواع فهذه سبعة. لأن الأول وهو ما يقع في التأليف بين جزئي القضية ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين، لأنه إما أن يقع الخلل في الجزئين معا أو في جزء واحد، ما في حال ذلك. والثاني اللي بيكون يقع في جزء واحد إما أن يحذف الجزء ببدله أو يذكى ليس على ما ينبغي، يعني إما بحذف قيد أو بإضافة قيد. فهذه ثلاثة أنواع. الأول إيهام الانعكاس، يكون في تبديل بين الموضوع والمحمول، وهو أن يقع الخلل في الجزئين معا وذلك بأن ينعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس، أو يجعل المقدم تاليا وبالعكس. إن شاء الله جاي الكلام بالتفصيل نذكر أمثلة. الثاني أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، هون بدلنا أحد الجزئين وضعنا مكانه شيء آخر، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يحذف الجزء ويذكى مكانه ما هو بدله. إما يعني بدل مش بدله الطبيعي للمفروض يحل محل، إما عارضه أو معروضه، وإما لازمه أو ملزومه. الثالث سوء اعتبار الحمل، هو إضافة قيد أو حذف قيد، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي، إما بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده، أو يحذف ما هو منه ومن قيوده وشروطه. والثاني بيكون بين في التأليف بين القضايا، وهو ما يقع في التأليف بين القضايا ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. إما أن يكون التأليف غير قياسي، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا. هون عندنا مشكلة في التأليف بين القضايا وفي الجمع بينها، نسميها الجمع بين المسائل بغض النظر، لا نريد تشكيل قياس الآن. وإما أن يكون التأليف قياسيا. والثاني إذا كان التأليف قياسيا إما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. فإن قواعد القياس العامة بيرجع بيركب فوقها، إذا تعمل برهان في شروط خاصة وإذا تعمل جدل في شروط خاصة. وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، يعني التأليف بين المقدمتين صحيح ولكن بملاحظة علاقة المقدمة بالنتيجة هناك خلل. والثاني إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس. هذه أربعة أنواع. عم يصم شجرة عم يفعلها. الأول يكون تأليف غير قياسي جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسيا بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة وهي قضايا متعددة لا علاقة بينها. سوء التأليف وهو أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروجه عن أصول وقواعد القياس والبرهان والجدل، خروجه عن، وإلا إذا خروجه على مثل ما هو حاضر بيكون صحيح، خرج على القواعد اللي بشكل مضبوط. المصادرة على المطلوب وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أنها عين إحدى المقدمات. وضع ما ليس بعلة علة، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أنها ليست مطلوبة منها. فكملت يعني هذه المقدمات تأليف صحيح بينها لكنها لا تنتج هذه النتيجة. فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل. هون في عندنا المشجع أيضا أوضح فيه المصنف كيف تتشعب المغالطات المعنوية إلى هذه الأنواع السبعة. الكلام في المغالطة الأولى إهامه لانعكاس يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.